اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المستغنين العلم والعمل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: وحكم الثالث مضافا إلى ما ذكر الاغتسال 3 مرات لصلاة الصبح والظهرين والعشاءين، وقيل بعدم وجوب الوضوء في القسم المذكور. تقدم الكلام في أن الاستحاضة تقسم إلى أقسام 3، وهذه الأقسام اختلافها بحسب اختلاف الأحكام لكل واحد منها، فالقليلة يجب عليها الوضوء لكل صلاة مع تبديل القطنة، والمتوسطة مضافا لتبديل القطنة والوضوء لكل صلاة يجب عليها الغسل، وهناك خلاف في محل هذا الغسل، المشهور أنه قبل صلاة الفجر. ثم وتقدم الكلام في بيان هذه المدعيات، بقي الكلام في القسم الثالث وهو الكثيرة، إذ المدعى أنها يجب عليها الاغتسال 3 مرات، غسل لصلاة الفجر وآخر للظهرين وثالث للعشاءين، مضافا إلى تبديل القطنة ووجوب الوضوء. فيه كلام، فيه خلاف كما سيتضح. أما المدعى الأول وهو وجوب الاغتسال 3 مرات، فهو نص رواية أو واضح من عدة روايات، مثال ذلك تلك الروايات صحيحة زرارة المتقدمة، قال: وأما وجوب اغتسال أو أغسال 3 على المستحاضة الكثيرة فلصحيحة زرارة المتقدمة، فإن جاز الدم الكرسفة، وقلنا بأنه هذا بعد ضابط الكثيرة، جاز الدم الكرسفة، إذا يقال جاز يعني مو فقط يثقب ويجوز، لا يتحقق جواز الدم يعني سيلان إلا بعد أن يثقب الكرسف، فحكمها تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وهي واضحة بأنه جعلت أغسال 3 لأوقات 3، فهي نص في هذا المدعى، واضح إن شاء الله. ثم ماذا يظهر من الرواية؟ هل أن الغسل الواحد للظهرين مثلا للظهرين كيفما كان أو حال الجمع بينهما، يعني يمكن أن تغتسل قبل صلاة الظهر في أول الوقت ثم تؤخر العصر إلى منتصف الوقت أو آخره وتصلي بنفس الغسل أو لا؟ ماذا يظهر من الرواية؟ قال الفقهاء: يظهر من الرواية أن الغسل للصلاتين حال الجمع بينهما، الجمع بالدقة العرفية بأن لا يحصل بينهما على خلاف في حقيقة الفصل، ما هي بالنوافل بغير النوافل بأوراد أخرى بأمور عرفية، العبادية تفصل أو لا تفصل، أمور على كلامه في محله يأتي إن شاء الله. المهم أن الصلاتين لا بد أن تكونا بحال اجتماع، وهذا يظهر من الرواية حينما قال شنو جمع بينهما بالواو، يعني حينما قال بغسل والظهر، يعني صلت الظهر والعصر بغسل. العرف ماذا يفهم؟ أريد أنبه على استنتاج حكم آخر من الرواية، لاحظوا يعني حينما يقول الإمام ثم صلت الظهر والعصر بغسل، إذا كانت المرأة صلت الظهر والعصر في أول الوقت بغسل، العرف يفهم أنها شنو صلت الظهر والعصر بغسل، لكن إذا اغتسلت وصلت الظهر ثم بعد ساعة صلت العصر، هل بنظر العرف يقال أنها صلت الظهر والعصر بغسل أو لا؟ الفقهاء قالوا لا يفهم العرف هذا الجمع من فعل المرأة، ظاهر الكلام ظاهر الرواية أن هناك جمع بين الصلاتين بحيث كان بغسل واحد، أما حين إيجاد الفاصل وإيجاد الفارق الزمني بين الصلاتين العرف لا يفهم أنها جمعت، لا يقول العرف ولا يفهم العرف أنها صلت الصلاتين بغسل. ولذلك بعض الفقهاء استفاد وإن كان هناك أمر ضروري واضح بديهي من مختصات الشيعة وهو جواز الجمع بين الظهرين والعصرين والعشاءين، من هذه الرواية يمكن استفادة جواز الجمع أيضا. واضح إن شاء الله؟ وإن نوقش بأنه ربما يكون هذا من المختصات استحاضة. قبلها واضح إن شاء الله؟ بلي شيء.
ليش ما ندخل حروف العاطف وهذا؟ ليش يعني مثلا الإمام ما قال ثم العاصر فالعاصر؟
هذا احنا صحيح هذا اللي نقوله، بس انا اسلك الطريق عرفي، هذا الطريق الدقي احيانا ما يكون تام في المقام، تام من نعمل انه لاحظ مره قال ثم مره قال واو، يقول هذا للدارس للي يميز بين هذا فنيا. اما احنا شو الطريقه اللي سلكناها؟ وهذا اللي انا اغرسه في ارتكازه، دائما من تجيب الروايه لا تعاملها معامله دقيقه فنيه ميزان ووزن، شوف ذوقك العرفي، العرف شنو يفهم منها، بعدين اذا تيجي واحد يريد يدقق وياك قل له تعال خلينا نشتغل، خلينا نشوف ارتكازه صحيح ولا لا، بي ثم وبي واو وكذا تشتغل. اما هيك اذا احنا نجي نشوف لنا كم واحد من العرف اللي اصحاب ذوق سليم، مو يعني اللغه رايحه مخربطه ب ما أدري مصطلحات أجنبية وكلمات وكل شيء ما يعرف باللغة، لا واحد بسيط حكي صحيح، نقول إيش تفهم من هذه الرواية؟ أن الظهر والعصر كون يصير يعني لابد أن تأتي بهما معا قبل دخول بواو ثم ما أدري إيش، هذا تقوله صحيح، مرحلة تحقيقية دقية ثانية تأتي، أعمال الصناعة كما يعبرون، أعمال الصناعة. أما إحنا الفقه شنو نريد الربع يكون يتربع عندنا ذوق فقه؟ شنو يعني نقول ذوق فقه استظهاري؟ أنه هذه الرواية من أقرأها بذوق البسيط قبل النظر والالتفات إلى هذه الدقيات، شنو أفهم منها؟ واضح؟
هبط الحقيقة
شنو؟ كل ما يصير أكو كلام يبحث عن ظاهره يعرف هو شنو يستظهر. يعني أكو حالات رجوع العرف قصدك بشكل عام؟ إيه مثل هذه حالة، حالات أخرى مثلا حينما يذكر الشارع مفهوم معين ولا يتصدى لبيانه يكون هذا المراد هو نفس العرف، أكو حالات كثيرة بعد هذا المطلب فيه تفاصيل، يعني بحيث أنه موارد رجوع الفقيه إلى العرف. وأما وجوب تبديل القطنة، الحكم الثاني الذي قيل بالنسبة للمستحاضة الكثيرة هو وجوب تبديل القطنة قبل كل صلاة، فكما كان هذا وين؟ في القليلة والمتوسط. الدليل على ذلك كما يقول هو الأولوية في المقام، فلفحوى ما دل على وجوبه في المتوسطة، يعني إذا كان دم المتوسطة مع قلته بلحاظ الكثيرة أوجب الشارع عليها وجوب تبديل القطنة، فالكثيرة من باب أولى لأن دمها أكثر، واضح؟ دم الكثيرة أكثر من المتوسطة، فإذا أوجب الشارع على المتوسطة تبديل القطنة فوجوب تبديل القطنة على الكثيرة أولى، واضح إن شاء الله؟ وأما وجوب تبديلها القطنة فلفحوى ما دل على وجوبه في المتوسطة لأنها تزيد على المتوسطة دما. لاحقا من خلال الحكم الآخر ننوه على مناقشة في هذا الاستدلال. وأما توجيه القول بعدم وجوب الوضوء عليها، هل المستحاضة الكثيرة يجب عليها مضافا للاغتسال قبل كل ورد قبل كل صلاتين أو صلاة بالنسبة للفجر يجب عليها الوضوء أيضا أو لا؟ قولا المشهور أنه لا وضوء عليها، تستغني بغسل الاستحاضة. الوجه في ذلك هو مجموعة روايات، منها
ظاهر ومنها أظهر. وفي وهناك روايات أخرى يظهر منها عكس الإجزاء، عكس عدم الحاجة للوضوء، بل تحتاج إلى الوضوء. يذكر مصنف رواية ثم يؤيد برواية أخرى ثم يأتي برواية يقول هي أظهر وأوضح. سخلنا أخذ واحدة واحدة هذه الرواية، شوف ما هو الظاهر، ثم الذي يعبر عنه أوضح، ما وجه الأوضحية أو ما وجه الأظهرية. قال: وأما توجيه القول بعدم وجوب الوضوء عليها على الكثيرة على المستحاضة فلصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، حيث قال: المستحاضة تنظر أيامها. الرواية طويلة بها تتم، لا دخل لها بالمدعى، إلى قوله: فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر وللمغرب والعشاء وتغتسل للصبح إلى آخره. وإن فهذا الآن الإمام في صدد شنو؟ في صدد بيان حكم الكثير. ثم قال: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف، توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء. سابقا استفدنا من هذه الرواية القليلة حكم القليلة وحكم التقسيم إلى أن المستحاضة مرة كثيرة ومرة قليلة، ومن رواية أخرى استفدنا متوسطة، فصار مجموع بلحاظ جمع بين روايتين أو مجموع روايتين أن المستحاضة على أقسام ثلاثة. في المقام أيضا نعتمد على هذا التقسيم، نقول أن الإمام في صدد بيان حكم قسمين من أقسام الاستحاضة الكثيرة والقليلة، ماذا أوجب على الكثيرة؟ الغسل. ماذا أوجب على القليلة؟ الوضوء والتبديل سبل حاضر التطهير يعني. فعلى الكثيرة أوجب الغسل، على القليلة أوجب الوضوء. فلو كان الكثيرة الآن هو في مقام البيان وفي صدد بيان وظيفة كل واحد من النساء، كل واحدة من هذه النساء، فلو كان الوضوء واجبا على الكثيرة لوجب عليه بيانه ذكره، وبما أنه سكت فبإعمال أو بإدخال قاعدة تقول أن القسمة قاطعة للشركة، يعني حينما يقسم الإمام ويبين أحكام لكل واحد من لكل قسم من الأقسام، فمعناه أن تلك الأقسام لا تشترك وإلا لا معنى للتقسيم. فهو بين أن صنف من النساء وظيفتها الغسل ثلاث مرات، وصنف آخر من النساء وظيفتها الوضوء فقط. فلو كانت الأولى وظيفتها الوضوء مضافة للغسل لوجب عليه البيان، وإلا لو لم يبين مع أنه واجب عليها لما كانت الكلام من باب التقسيم العرفي العقلائي المتعارف استعماله. واضح إن شاء الله؟
التقسيم هو لأعطاء الأحكام،
أي بحيث يبين وظيفة القسم الأول شنو وظيفة القسم الثاني شنو. يعني مثل ما سافد مثال عرفي عرفنا من أقول السادة يستحقون سهم السادة والمشايخ يستحقون سهم الإمام، تقول لي السادة هم يصير يأخذون من الإمام؟ أقول لك إيه، تقول لي شابع شو تقسيمه؟ ظاهر تقسيمك أن السادة يأخذون سهم السادة وما يأخذون سهم الإمام، ما هو كل ما يأخذ سهم الإمام، والمشايخ يأخذون سهم الإمام وما يأخذون سهم السادة. واضح؟ أما إذا بعدين أسمع احتمالات، بس لاحظ سوى المرة أصل الكلام حتى يصير صحيح، من أقول السادة يستحقون سهم السادة والعوام المشايخ يستحقون سهم الإمام، شو تفهم من هذا الكلام؟ أن السادة يأخذون من سهم؟ بدليل أنه تسألت استفهمت قلت يعني السادة ما يأخذون؟ هذا ظاهر الكلام، أنه بعد كون السادة ما يستحقون سهم الإمام والمشايخ ما يستحقون سهم السادة، وإلا إذا كان خلاف هذا أنا ما أعرف أحكي، كلامي مو دقيق مو صحيح. المفروض يقول بأن السادة يستحقون كلا السهمين والمشايخ يستحقون سهم الإمام، هيك يكون يقول. أما أنت سكتت ما بينت أن القسم الأول يستحق السهمين، فقط تقسم سهم واحد، هذا يعني أنه ما يستحق السهم الثاني. بل
باعتبار القاعدة تقول أن القسم قاطع على الشركة،
هو هذا يعتمد على هذا، وهذا أصلا القسم قاطع على الشركة، يعني شنو هذا؟ ها قاعدة عقلائية يعمل بها المتكلمون حين يكونون في مقام البيان، يبينون هذا يعتمدون على ظهور حجة أنه يريد هذا الظاهر، أن القسم قاطع على الشركة، أن كثير من القواعد اللي هي استنباطية، وإلا هو مو جانا لقينا لائحة هاي قواعد العقلاء وجانا قرأناها واشتغلنا بها، لا هو نستظهر نشوف شلون يتعاملون لقينا العقلاء من يتعاملون بهاي الطريقة. صار واضح إن شاء الله؟ فهذه الرواية تبين بأن المستحاضة الكثيرة لا يجب عليه الوضوء اعتمادا على قاعدة أن القسم قاطع على الشركة وأن المتكلم في مقام البيان ولم يوجب الوضوء عليها في كلامه أثناء التقسيم.
نعم الرؤية
المستحاضة أيام اللي يكون الدعاء عندها
فإذا أدعت أيامه
مو معدودة، بس بالتالي إلها عدد من أيام، يعني إلها مقدار. يريد يقول في فترة أيامها تعمل بهذه الأحكام اللي راح أقولها، أما إذا انقضت أيامها ترجع مرة اعتيادية من دون لا غسل ولا وضوء ولا أجل. يعني وضوء الاستحاضة وضوء أحداث أخرى،
يعني
بعبارة أخرى سؤال، هذه الأحكام اللي رتبها، المرأة المستحاضة تعمل بها مطلقا أو في فترة استحاضتها؟
في فترة
استحاضتها يعني أكو أيام؟
نعم لا فإن جانت الأيام،
جانت الأيام شو معناها؟ انتهت صارت طاهرة أو تحولت إلى قليلة، أو المهم هاي أيامها اللي هي بهذه الحالة تعمل بهذه الأعمال. أما إذا جازت هذه الأيام بهذه الأوصاف، قد تكون قليلة، قد تكون متوسطة، قد تكون طاهرة،
إلا مثلا
المرأة
تكون عددية
وقتية. لا، الحيض له أيام شرعية، له أيام شرعية بمعنى أنه لا يزيد عن العشرة ولا ينقص على الثلاثة، تحديد شرعي. أما الاستحاضة له تحديد واقعا تكوينا بأنه أيام تكون هي مستحاضة وأيام لا تكون مستحاضة، فالشارع حينما يرتب أحكام على الأيام التي تكون فيها مستحاضة، فبالتالي يمكن أن يقول أيامها، أما أيامها الشارع تصدى لبيان تلك الأيام عددا قلة أو كثرة، يقول لا ما صح.
بعد الحيض طب الحائض ثلاث أيام، هذا يقول ما يحدد أيام، هم يقول إذا تعدت أيامه اللي يقصد به العددية مثلا أو الوقتية.
أي نفس الكلام.
كم؟
يقول بأدب.
إيش عدم عنده معلومة مثلا سبعة أيام ستة أيام خمسة أيام.
صحيح، فشنو وين النقط؟
أقول
هاي هنا لا يعني هناك
زيادة الأيام يعني أكو عادة استحاضة معدودة مثل أيام مثلا
لا لا لاحظ أستاذ هذه نقرأ رواية سابقا طلعيها. المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها.
إحنا هذا مقابل المستحاضة بمعنى الحيض، بس طالية الحيض
هذا يصير معنى آخر صحيح، خلنا نشوف شنو نفهم من الرواية. المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسفة اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستذفر ولا تحنى كذا أو وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام طرئها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسي في الآخر. بعد ثمة الرواية موجودة المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم أي فبعد كن أحسن تفسير أي يعني هذا هنا مستحاضة يراد معناتها أنه التي يطول بها الحيض أو التي بمعنى تكون في فترة الحيض. فالمستحاضة تنظر أيامها إلى آخره، فإذا جازت أيامها ورأت الدم، يعني جازت أيام الحيض ورأت الدم لكن غير ذلك الدم، الدم اللي يكون بقيد انه يثقب او لا يثقب، هذه التفاصيل اخرى.
نعم
بلي احسنت سيد.
هذا التعليق الاول والثاني يقول شيخنا ذكرته بانه وراءة الدم يثقب الخصر، انتم القاعده ذكرتوها بان يثقب مرادها المتوسطه، اما اذا ثقب وجازه هذه الكثره.
هاي اكو تعبيرين كملوا حتى
اقول هنا بس ذكر وراءة الدم يثقب الكرسي، يعني الحد هسه احنا القاعده ما واضحه عندنا شلون نميز الكثيره عن المتوسطه.
اكو تعبيرين، هو تعبير المتعارف عند الفقهاء انه يعبرون يسيل تلوث البطنه او تستنقع البطنه او تنقع وتسيل، هذا التعبير اللي موجود في كلمات الفقهاء واللي هو نفسه يعبر بأنه في المقام لا تثقب أو تثقب أو وجاز، واضح؟ فهنا من يعبر أحيانا تثقب يعني بعد من كل مجموع كلمات أو مجموع الرواية نفهم تارة أن الإمام يرتب الحكم على كونه يثقب بمعنى يتجاوز، يعني بمعنى يسير. فهنا وراءة الدم يثقب الكرسفة، هذا بمقتضى الروايات الأخرى الحكم اللي انطى الإمام هنا بمقتضى الروايات الأخرى التي رتبت أن مجرد الثقب الكرسف يترتب عليه غسل واحد، فنقول هنا بأنه حينما يقال يثقب يعني مراده يسيل، واضح سيدنا؟ يعني كلمات الروايات ما بها اتحاد في كونه ناظر للضابط أنه يثقب ويتجاوز وكذا، وإنما أكو وحدة في الأحكام، نحن من الأحكام نجي نستفيد بأنه هذا الموضوع هو كذا وذاك الموضوع هو كذا، واضح إن شاء الله؟ يعني عندنا روايات أخرى رتبت على أنه الأغسال الثلاثة ترتب على صنف من النساء، هذا الصنف من النساء كيف ما عبر، مرة يعبر يتجاوز الدم أو جازه، مرة يعبر يثقب، بعد كيف ما يعبر نفهم على أنه هذه الكثيرة لأنه رتب عليها أحكام ثلاثة، وسابقاً هم ذكرنا ما هذه الكباشة الموجودين أصلاً لا يهم ولم يرد أيضاً في الشارع تقسيم أو إعطاء تسميات للأصناف الثلاثة قليلة أو كثيرة أو متوسطة أو وإنما ناظر إلى الأحكام دائماً أكو أحكام عندنا هيك، وهذا الفقهاء يقولون أن هذا التقسيم أوقعنا في إشكال، نبهتونا على الملاحظة هم أنبه الأخوة أنه هذا التقسيم أوهم النساء فضلا عن بعض الطلبة أنه مثلا هذه المرأة حينما صارت مستحاضة كثيرا تبقى كثيرا وترتب أحكام كثيرة، أو متوسطة تبقى متوسطة وترتب أحكام كثيرة، في حين أنه شنو يمكن أن تكون المرأة في صلاة الصبح قليلة في الظهر تكون كثيرة في المغرب تكون قليلة، هذا التبدل ممكن. الإمام عليه السلام أو الأئمة عليهم السلام مو نقول لعله بل قطعا ملتفتين إلى أنه أن الموضوع أو تسمية المرأة باسم معين يوقع في هيك اشتباهات، فما انطفى الاسم معين وإنما شنو يقولون تنظر أيامها أو تنظر حالها أو تفحص حالها أو تضع ما أدري تلصق بطنها وتطحل القطنة، فإن كانت يعني ها شنو فإن كانت في كل حال الحال في كل حال صلاة تفحص إن كانت تثقب أو لا تثقب، هذا مجرد طريق حتى ترتب الأحكام، أما إذا على الطريقة اللي سلكها الفقهاء إذا فحصت في الصباح وجدت نفسها مثلا متوسطة في صلاة الظهر تستصحب هذه الحالة وتعمل أعمال المتوسطة، في حين أنه لابد أن ترى نفسها قد تكون صارت كثيرة أو قد تكون صارت قليلة، واضح إن شاء الله؟ بل فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف فاغتسلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء غسلا وتغتسل الصبح، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، فإنه بضم قاعدة التفصيل قاطع للشركة تدل على المطلوب، واضح إن شاء الله؟ ولعل أوضح منها موثقة سماع المتقدمة اللي بالصفحة قبلها تحت رقم 5 موثقة سماعة، المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسفة اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز دم الكرسفة فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. هذا شنو وجه الأوضحية؟ ليش يعبر المصنف أنه هاي موثقة السماعة أوضح؟
اتباع ما فصلت يعني بين
ثقب والسيلان. صحيح، زرارها منفصلة. ماشي. بعد خلي بالك يا مين، لعل قائل يقول أن صحيحة زرارة ناظرة إلى أن الغسل يجب أو لا، فقط ناظرة إلى أنه الغسل واجب أو لا، فالإمام أوجب الغسل على الكثيرة، أما القليلة قال لا ما عليها وضوء، ما عليها غسل. طب ليش قال عليها وضوء؟ يقول أنا فقط أريد يبين أنه ليس عليها غسل، وظيفتها الوضوء، أما ناظر إلى بيان وظيفتها بتمامها يحتمل. طبعا ما مو وارد على المناقشة، لكن قال بعض هالشيء يقول، فبالتالي هذا شيء قلل، يعني إحنا عندنا من الاستظهار يكون يصير يعني احتمال راجح، هذا الاحتمال قبلها قبل أن نذكر هذا الاحتمال، كون الرواية دالة على عدم وجوب الوضوء على الكثيرة أفرض نسبة 90%، لكن بعد إثارة هذا الاحتمال ينزل إلى نسبة 80%، يعني صار الرواية ظاهرة بنسبة 80% أن الكثيرة لا وضوء عليها. واضح؟ أما إذا جئنا إلى موثقة سماعة نقول لا، موثقة سماعة قطعا جزما الإمام ناظر لبيان وظيفة كل منهما، بدليل أنه بيّن من يجب عليها الوضوء ومن يجب عليها الغسل، لأنه أوجب على الثانية غسل ووضوء اللي هي المتوسطة، فلو كانت الأولى يجب عليها الوضوء أبدا لا يوجد احتمال تصحيح الكلام. في صحيحة زرارة هناك وجه لتصحيح الكلام إذا كانت الكثيرة عليها الوضوء ولم يذكر الإمام، ولكن بمقتضى القواعد العقلائية نقول أن الأقرباء أن الظاهرة هو عدم وجوب الوضوء وكلامه صحيح، لكن بنسبة 8 بحيث لو اكتشفنا أو لو وجدنا رواية أخرى تقول بأن الكثير عليها الوضوء أمكن الجمع العرفي بين الروايتين بأن نقول الإمام في صحيحة زرارة كان ناظرا إلى الغسل متى يجب فقال يجب على كثير، أما هو في صدد بيان الوضوء متى يجب قل لا، أما في موثقة سماعة لا يحتمل وجود مصحح لعدم ذكره لوجوب الوضوء لأنه في صدد بيان الوظيفة بقرينة أنه ناظر للغسل والوضوء، هو ناظر في موثقة السماعة ناظر للوضوء وللغسل فأوجبهما معا على المتوسطة وأوجب الغسل فقط على الكثيرة، فلو كانت هناك رواية يستفاد منها وجوب الوضوء على الكثيرة لكانت معارضة مستقرة مع موثقة سماعة ولا يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا، يعني لا يوجد احتمال يصحح للمتكلم أنه لم يذكر الوضوء للكثيرة. واضح إن شاء الله؟ فتكون الرواية حينئذ موثقة سماعة، نجزم ونقطع أن الإمام في صدد بيان وظيفة كل واحد من الصنفين من صنفين النساء بيانا تاما، لا أنه في كما في صحيحة زرارة يمكن القول أنه ناظر للغسل فقط ما ناظر للوضوء، ناظر متى يجب الغسل ومتى لا يجب، فقال على الكثير يجب الغسل أو تجب أغسل وعلى الأخرى لا يجب الغسل. واضح إن شاء الله؟ فلذلك يقول يعبر المصنف أنه أوضح، ولعل أوضح منها موثقة سماع المتقدمة. واضح إن شاء الله؟ ثم قال كما ويمكن التمسك بموثقة عمار الساباطي أيضا على نفس الحكم يعني من عدم وجوب الوضوء على الكثيرة. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ سؤال صريح. هو إذا اغتسل واحد من هذه الأغسال هم كون بعد يتوضأ؟ فقال عليه السلام لا، ليس عليه قبل ولا بعد، لا قبل الغسل ولا بعد الغسل، لا يجب عليه. قد أجزأه الغسل، الغسل شنو أجزأ أو قد أجزأه الغسل قبل حد هنا كلام ما علاقة مو يعني. ثم الإمام هو يكمل هاي التكملة هي تفيدنا. والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض هم لحدنا مو كلامنا أو غيره. هو شنو على المرأة غير الحيض؟ لو جنابة وهي داخلة بالأول مثل كلامنا، لو جمعة نفس الشيء. شنو اللي خاص بالمرأة مثل الحيض؟ استحاضة. فراح نحصل منها قاعدة أن كل غسل تأتي به المرأة حيض عيد جمعة استحاضة يا استحاضة كلها بالأقسام الثلاثة كل غسل تأتي به المرأة لا يجب عليها الوضوء لا قبل الغسل ولا بعد الغسل. خب تسأل مو قلت المتوسطة الضم الوضوء؟ يقول هذا راح يصير شنو الروايات أو الأدلة الدالة على وجوب الوضوء على المتوسطة يكون شنو من باب التخصيص لهذه القاعدة المستفادة والقليلة أصلا هي ما وجب نحن يا غسل. فيبقى حينئذ كأنما نقول هاي راح نصيغ الرواية هذه مع بقية الأدلة كل غسل جاءت به المرأة فلا يجب عليها الوضوء لا قبل الغسل ولا بعده إلا المتوسطة فعليها الوضوء مع الغسل. واضح؟ لاحظ. فقال لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل. والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غيره أو غير ذلك عفوا أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل. واضحة صريحة في المدعى فإنها تدل على إجزاء كل غسل عن الوضوء قاعدة عامة كل. وقد خرجنا عن ذلك في المستحاضة المتوسطة للناس يعني إجا مخصص الروايات التي أوجبت الوضوء على المتوسطة تكون بمثابة المخصص المنفصل لهذه الرواية لهذه لهذا الدليل. واضح إن شاء الله. إن قلت لعله البعض يجي يقول النسبة بين أو العلاقة بين الكثيرة والمتوسطة هو شنو؟ هو الأشدي يعني أن الكثيرة يخرج منها دم أشد وأكثر من المتوسطة. فإذا كانت المتوسطة أوجب الشارع عليها الوضوء مضافة للغسل فمن باب أولى الكثيرة يوجب عليها الوضوء مع الغسل. واضح إن شاء الله؟ من باب الأولوية لأنه حالها أشد الوضوء والغسل إنما أوجبهما الشارع لماذا؟ تحصيلا للطهارة كطريق لتصحيح أو تحقيق مقدمة الصلاة وهو الطهارة أو مقدمات العبادة مثل ضرب الطهارة. فإذا كانت المتوسطة وهي التي حالها أقل وأهون من الكثيرة أوجب الشارع عليها الوضوء والغسل فالكثيرة من باب أولى يجب عليها الوضوء مع الغسل. واضح؟ إذا صار هذا السؤال جوابه إن قلت لا أولوية لا أولوية إذ الكثيرة يمكن أن يكون الشارع قد استغنى حكم بإجزاء الوضوء عن الغسل. الغسل عن الوضوء عفوا بإجزاء الغسل عن الوضوء، بمعنى أن المتوسطة حالها على اعتبار أوجب الشارع الغسل واحد مرة واحدة في اليوم، فمن المناسب أن يوجب عليها الوضوء. أما الكثير فلأنه أوجب الغسل لكل فرض أو لكل ورد، فلكل ورد تجتزع عن الوضوء بذلك الغسل وهو مناسب جدا. واضح؟ تبديل قطنة
هم غاية الطهارة،
تبديل قطنة. هذا هو اللي قلنا نشير له لاحقا، أنه يمكن أن كما فعل البعض يذكر المناقشة، هذه المناقشة حتى بلحاظ تبديل القطنة ويقول لا أولوية. إذ سابقا شنو قلنا؟ شنو كان الدليل؟ أن المتوسطة مع كونها أقل وأخف حالا من الكثيرة أوجب الشارع عليها تبديل القطنة لكل صلاة، ففي الكثيرة من باب أولى. يمكن أن يقال بأنه أيضا لا تتم هذه الأولوية على اعتبار أن الكثيرة تأتي بأغسال ثلاثة، فيمكن أن يكون الغسل رافع لهذه الأولوية ومحقق لما يراد من تبديل القطنة. واضح؟ إن قلت أن وجوب الوضوء لكل صلاة في المتوسطة يدل بالأولوية على ذلك في الكثيرة، قلت الأولوية ممنوعة لاحتمال قيام تكرر الغسل مقام تكرر الوضوء. واضح إن شاء الله؟ هسه وين وصلنا؟ شنو اللي حصلناه بالنسبة للكثيرة؟ أغسال ثلاثة واجب، تبديل القطنة بقطع نظر عن المناقشة واجب، الوضوء أريد يعني نجيب تعبير علمي، الوضوء شنو حاله؟ مو فتوى لا يجب ما أدري، كتعبير استدلالي فقهي شنو نقول؟ عندنا دليل على عدم وجوب الوضوء أو لا دليل على وجوب الوضوء؟ إذا تقول مثلا الوضوء ما واجب هاي فتوى، إذا سألك واحد جاوب، أما في مقام البحث شو تجاوب؟ شو تقول؟ ما حال الوضوء بالنسبة للكثيرة؟ هل يصح أن نعبر تم الدليل على عدم الوجوب؟ ها؟ إذا الأولوية تامة، الأولوية متعددة أولوية وهي ليست بتامة، فإذا كانت تامة تقول عندنا دليل على وجوب الوضوء، أما الأولوية مو تامة فشنو المناسب أن نقول؟ لا دليل على وجوب الوضوء. طيب إذا لا دليل وإحنا عدنا، خلي بالك يمي، عدنا بسبب الأولوية، بسبب ما أدري بعض مثلا الظهور من بعض الروايات، عدنا شوية شك بنسبة ما أنه أكو وضوء، ها؟
احتياط استعباد،
لا قبل ما نوصل هاي احتياط استعباد، هاي تحصل ثواب والمدخن صحيح صلاته صح لو ما صح، فراح يصير هذه المرأة الكثيرة تأتي بالغسل واجب طبعا، أما الوضوء تشك بوجوبه، يعني شك بأصل التكليف، شك بالتكليف الزائد وهو مجرى للبراءة، فيقول هذه المرأة، لاحظوا ياي نسكي سيدنا هذه شوية مراقبات حتى فهذه المرأة حينئذ تشك بأن الوضوء واجب عليها أو لا، وهو شك في أصل التكليف فيكون مجرا للبراءة، هو هذا اللي يريد المصنف يجي. قال ثم إنه بقطع النظر عن كل ذلك، ما نبحث عن أدلة لا احنا من البدايه نقول اكو دليل على وجوب الوضوء او لا؟ نقول لا ماكو. اذا ماكو يكفينا اصل البراءه بعد عدم الدليل وبطلان اولويه. يعني متى يكون اصل البراءه؟ اذا لم يكن دليل على ذلك المدعى او ذلك المتوهم، فاذا لا دليل حينئذ يصار لا صارت البراءه. واضح؟ لكن مو هذا اللي يريد المصنف، لانه خلي بالك يمي شويه التفت يمي، في المقام هو مجرى لاصاله البراءه؟ لا، احتياط. شلون المصنف يقول براءه؟ وجه في الاحتياط شلون؟ يقول هذه المراه، نعم هي عليكم السلام، عليكم السلام ورحمه الله، هي تشك بوجوب الوضوء عليها، نعم، ولكن هذا الشك من اين جاء؟ هي في مقام تحرز وجوب تحصيل الطهاره، تحرز وجوب تحصيل الطهاره، وتشك ان الطهاره تتحصل بالغسل فقط ام بالغسل والوضوء. فبالتالي ان جاءت بالغسل فقط يحصل لها يقين بتحصيل الطهارة والسماح بدخول الصلاة مثلا من العبادات المشروطة بالطهارة، يحصل عندها يقين؟ لا. متى يحصل اليقين؟ يعني تبقى ذمتها مشتغلة بوجوب تحصيل الطهارة حتى مع اتيان الغسل. متى يحصل لها اليقين بتحصيل المطلوب منها؟
الغسل.
فصار الشك، هذا صار الشك حينئذ في أصل التكليف، أو صار شكا في تحصيل التكليف. إذا صار شك في تحصيل التكليف هذا مجرى للاحتياط، فحينئذ يقتضي أن يكون المقام مجرى لأصالة الاحتياط ووجوب الوضوء مع الغسل. هذا إن قلنا شنو؟ مع عدم الدليل. نفس الكلام من النقطة اللي وصلنا أنا وقلنا بالبراءة، هنا أنا شنو هذا الإشكال؟ شو يقول؟ يقول لا مو البراءة، الاحتياط. واضح؟ ولذلك المصنف مو هذا اللي يريده، مو التصور الأول اللي قلناه، أصل شك في أصل التكليف وبالتالي يصار إلى البراءة، وإنما مراده أنه إذا دار الأمر بين قليل، بين الأقل والأكثر، فهناك خلاف انه مورد لاصاله البراءه او للاحتياط. وهذا مطلب بحث اصولي متقدم ياتي في محله. راي البعض من الفقهاء من الاصوليين انه مجرى لاصاله البراءه في الزائد، مجرى لاصاله البراءه في الزائد، فحينئذ نقول هكذا. أن يعني الصياغه اللي يريدها المصنف أن المرأة علمت بوجوب تحصيل الطهارة، وتحصيل الطهارة دائر بين أقل وأكثر، الأقل وجوب الغسل فقط، الأكثر غسل ووضوء، ولما كان المورد في دوران الأقل والأكثر هو البراءة من الأكثر، ففي المقام تجري البراءة عن الوضوء. لا مو واضح لماذا الدوران؟ ها
بس هاي الفرض الأخير،
الفرض الأخير
اللي هو مراد المصنف
الحقيقي، هو نفس العبارة ما راح أقدر أعيدها بس يقول هذه المرأة علمت بوجوب تحصيل الطهارة، وتحصيل الطهارة دائر بين الأقل والأكثر، الأقل هو الغسل فقط والأكثر الغسل مع الوضوء، ولما كان الدوران بين الأقل والأكثر هو مجرى للبراءة في الأكثر في الزائد، ففي المقام تجري البراءة عن الزائد. هنا عندنا مطلبين، المطلب الأصولي أنه هذا يحتاج تحقيق لهذه القاعدة، أنه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر في مورد التحصيل،
هذا مورد
إذا دار الأمر بين المتباينين في مورد التحصيل فهو المفروض الاحتياط. كما رأي المشهور. إذا دار الأمر بين متباينين فالاحتياط التحصيل كل منهما يحصل المطلوب فيكون مجرى الاحتياط. أما إذا كان الدوران بين أقل وأكثر فهذا يكون مجرى للبراءة. هاي القاعدة تحقيقها في الأصول واضح؟ ارتباطيين وغير ارتباطيين تفصيل آخر هم. سأل نعم
تسابقا مرت عليه
مرت علينا سابقا
سابق صحيح لكن هو من مرة ثمانية ما رحنا في تحقيق ال...
بس هو أشار أن أكو خلاف
إيه هو هم يقول أكو خلاف فهو هو الذي اختبرنا المصنف سابقا من قال من ذكرنا ذلك التنبيه وأشار إلى خلاف وهنا من إجا هيجي هنا من تجي تطبقها على الطريقة الأولى يعني أنت ما تعرف بالفقه رأسا جاءت تقول فاضي شوف بأصل التكليف ومجرالي أصلاد البراعة يقول على مال يعني مال شلون مبارك إحنا محصلها هو أساتذتنا بينه وهو بينه ولو تبقى العبارة نفسها جزء إحنا ما نفتهم بس إجا أساتذتنا بتواصل وياه قال لا هو ترى مو هيك يريد الأول هذا الأول مال واحد توقع ده أرض لا أريد هذا المطب الأداء فأنت ذات تعبرها صحيح مو مشكلة بينها على طريقة الأولى صحيح خلي الطالب يتعلم أنه مجرى البراءة شوكي لكن ذات بعد أعمق وتوضح نقطة الخلافية ويكون الطالب يلتفت ويدقق في كل نقطة لا قلت بيان الأول وتشكل
ليش ما ذكرت
وتجيب البيان الثاني ثم أنه بقطع النظر عن كل ذلك يكفينا أصل البراءة بعد عدم الدليل وبطلان الأولوية النفاس يأتي الكلام فيه إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين أحسن الله إليك أحسن الله إليك
Титры, да?